だ。وعليكم السيئات سيئات كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أتشهد أني رسول الله فقال لا بل تشهد قال لا بل تشهد أني رسول الله يعني نفسه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذرني يا رسول الله حتى أقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. يعني هذا فيما يتعلق بابن صياد، وهذا رجل من اليهود، قيل من أصل اليهود وقيل أنه من حلفاء اليهود، هذا كاهن ومن المشعوذين، ويأتيه من الشياطين يلقون إليه بعض الأشياء الأخبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مترددا في أمره هل هو الدجال أم لا، وحاول أن يختبره لكنه لم يتمكن كما سيأتي في الحديث. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما لم يفر وبقي، يعني عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن عنده شيء وأنه ليس في عقول الصغار، الصغار فروا هذا بقي، وعرف أنه لم يبقى إلا عنده شيء، وسأله تشهد رسول الله فقال لا، يعني لم يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان عاهد اليهود لما هاجر المدينة وقرهم على دينهم في بداية الأمر، فهو من اليهود، فقر النبي عليه الصلاة والسلام على دينهم. في رواية قال أشهد أنك رسول الأميين، يعني أنك مرسل لأميين لا إلى بني إسرائيل، وهذا كذب منه، بل هو مرسل إلى العالمين عليه الصلاة والسلام. قال فقال لا بل تشهد أني رسول الله، يعني عاد السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام تشهد أني رسول الله. سيأتي في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفضه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه، يعني لم رفضه لما قال له ذلك. فعمر رضي الله عنه استأذن في قتله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ذلك، وبين له قال إن يكنه، أي الدجال، هو الدجال الذي سيظهر في آخر الزمان، فلن تستطيع قتله، لأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يخرجه على الناس، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتل رجل من أهل الذمة، كما جاء في رواية الإمام أحمد، هذا سبب عدم قتل النبي عليه الصلاة والسلام له، مع أنه صرح بالكفر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود وأقرهم على دينهم في أول الأمر فتركه لأنه معاهد، فلا خير لك في قتل رجل من أهل الذمة. وفي سبب آخر أنه صغير لم يبلغ الحلم، وجده مع الصبيان فكان صغيرا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبره هل هو كاهن تأتيه الشياطين تخبره أم لا، أم أنه يدعي الكهانة وليس بكاهن. فأضمر له النبي عليه الصلاة والسلام آية الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أضمرها في نفسه وقال له قد خبأت لك خبيئا، يعني خبأت لك شيئا فما هو، فقال دخ، في رواية قال هو الدخ، الدخ هذه لغة في الدخان، وقال الدخان وقال الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كاهن، لأن الكهنة لا يأتون بالجملة كاملة، إنما يخطفون الكلمة، فهذه الآية لم يأتي بها كاملة، إنما خطف كلمة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذه عدة كلمات لم يذكر إلا واحدة، هو الدخ، على طريقة الكهان في خطف الكلمة. طيب، السؤال هنا كيف عرفها وهي في نفس النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف عرفها؟ عن طريق، طيب، قرين النبي عليه الصلاة والسلام مسلم، فكيف عرفها؟ يعني نقول الشياطين تعرف ما في نفس الشخص منين؟ من قرينه، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فيجري من آدم مجرى الدم فيطلع بعض الأمور، فقرين هذا الشخص يخبر هذا الجني، والجني هذا يخبر الكاهن، فيقول له: أنت يأتي كذا ويحصل كذا، ويذكر له بعض الأشياء، كالحال الذين يدعون العلاج، إذا جاءه المريض قال: أنت ترك تعبان من كذا سنة، ويجيك تنمل في المكان الفلاني، يجيك أرق في النوم، يجيك كذا يجيك كذا، فيذكر الأعراض التي يعاني منها المريض، فالمريض يصدقه صحيح، فيرتاح ويظن أنه مدام أنه عرف المرض أنه سيعالجه، فيخدعه ويأخذ ماله ولا ينتفع منه بشيء في الغالب، وإن انتفع فهو انتفاع مؤقت ثم يعود إلى أسوأ مما كان. إذن هذا عن طريق القرين. لكن لو قال القرين النبي عليه الصلاة والسلام مسلم، إن الله عانني عليه حتى أسلم فلا يأمرني إلا بخير، لكن قد نقول إنه قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، والله أعلم، يعني هذا محتمل. إذن عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كاهن لأنه خطف كلمة واحدة. فقال عمر: يا رسول الله دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بن صياد، وأبو بكر وعمر رضي الله عنه في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه، ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر؟ وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه، دعوه. يعني يأتيه هؤلاء الشياطين أحيانا يأتونه بخبر صادق، وهو ما يخطفه الجني من الوحي أو ما يقع في الواقع، وأحيانا يأتيه بأخبار كاذبة على عادة الكهان، مرة يصدقون ويكذبون أكثر من 100 كذبة. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الكهان، لكن بقي أمره مشكل: هل هو الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان أم لا؟ هذا الذي لم يتبين. أما أنه كاهن فقد تبين من هذه الأسئلة، تبين أنه من جملة الكهان. لا يعني صفات الدجال ظاهر العور وكذا ما كان موجودا، لأن هذه الصفات قد لا توجد إلا إذا خرج في وقت خروجه، فيعني ما الزمن توجد جميع الصفات. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال صحبت ابن الصاعد يقال ابن صاعد وابن صياد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال؟ ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له، أي عقيما دجال، أي عقيم دجال لا يولد له عقيم؟ قال قلت بلى. قال فقد ولد لي، أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل مدينة ولا مكة؟ قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وهذا أنا أريد مكة. قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأينه. قال فلبسني، يعني جعلني ألتبس في أمره وأشك فيه. يعني لما قال هذا الكلام شك فيه أبو سعيد رضي الله عنه أنه يعني نفسه، إني لا أعرف مولده، يعني نفسه ومكانه وأينه. وقد يحتمل أنه يعرف مكان الدجال الحقيقي وأنه غيره، الدجال الحقيقي أنه يعرف هذه الأخبار عن طريق الشياطين، فالتبس أمره على أبي سعيد رضي الله عنه. يعني هذه الأشياء التي ذكر الدجال أجاب عنها بأنها يعني لا تحدد هل هو الدجال أم لا، لأن هذه قبل خروجه، إذا خرج لا يدخل مكة والمدينة ولا يولد له بعد الخروج، أما قبل ذلك فليست هذه الأوصاف موجودة إلا بعد الخروج. النبي عليه الصلاة والسلام وصفه أي حال خروجه أنه كذا وكذا وكذا، أنه يهبط يدور الأرض في 40 يوما، وأنه كذا وكذا، كل الصفات الواردة أي حال الخروج، ما قبل ذلك فلا يلزم. ولذلك التبس أمره على أبي سعيد رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال قال ابن صاعد وأخذتني منه ذمامة، يعني إشفاق من الذم واللوم، هذا عذرت الناس، ما لي ولكم يا أصحاب محمد، ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ فقال ولا يولد له وقد ولد لي، وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت. قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. قال فقال له أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال فقال لو عرض علي ما كرهت. هذا يدل على أنه كافر، لأن هذه الكلمة كفر، لو عرض علي ما كرهت، يعني لو عرض عليه أنه يكون الدجال ويدعي الربوبية لم يكره، إذن هذا رضا بالكفر وأعظم الكفر دعاء الربوبية. إذن هذا يدل على أن إسلامه ليس بإسلام صحيح، لأنه الآن يرضى بأعظم الكفر ودعاء الربوبية، هذا يعني يدل على أنه إن إما أنه أسلم منافقا، يعني منافق يظهر الإسلام ومبطل الكفر، أو أنه إن كان هو فإنه يكفر في آخر الزمان، لكن الصحيح أنه ليس هو. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الذي يسمى حديث الجساسة، وسيأتي، رآه تميم الداري ومعه مجموعة من الناس هاج البحر، لعب بهم البحر شهرا فألقاهم إلى جزيرة فوجدوا الجساسة ودلتهم على الدجال، وجدوه مقيدا بالحديد، يداه لرقبتيه وما بين ركبتيه وقدميه بالحديد، مربوط بالحديد في دير، يعني في مثل كهف في تلك الجزيرة. فإذن هذا الدجال موجود، رآه الصحابة رضي الله عنهم، وقص تميم القصة على النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها. والدجال وابن صيد موجود في المدينة في ذلك الوقت، دل على أنه ليس إياه. هذا موجود وهذا موجود وهذا غير هذا. هذا هو أقوى دليل على أن ابن صياد ليس هو الدجال. لا، يعني هذا الحديث، يعني هذا الشك من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصفات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام هي التي تكون عند الخروج، فهذا الآن عنده دجل وعنده شعوذة وكهانة، فشك أنه هو الدجال، لكنه لن يخرج الآن، إنما إذا جاء وقته وجدت فيه تلك الصفات. وسيأتينا أنه نفرت عينه فيما بعد، فازداد شك ابن عمر رضي الله عنه أنه الدجال، أن عينه نفرت، يعني ظهرت الدجال عينه اليمنى ناتئة كأنها عنبة طافية، فيعني هذا يدل على أنه ممكن يتغير، فإذا جاوت الخروج وجدت فيه تلك الصفات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، قال: وجاء بمتاعي فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة؟ قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس إناء كبير، فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أو قال: آخذ عن يده. فقال أبا سعيد: لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول للناس يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مدينة ولا مكة وقد أقبلت من مدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: حتى كدت أن أعذره، ثم قال: أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال: فقلت له: تبا لك سائر اليوم. ما دام أنه يعرف الدجال ومولده وأين هو، إما أنه هو على يعني الاحتمال الذي عند بعض الصحابة من الشك، أو أنه كاهن يعرف ذلك عن طريق الشياطين، فكرهه أبو سعيد على كل حال وقال له هذا الكلام: تبا لك، أي خسارة لك سائر اليوم. حتى لو كذب معناه أنه يعني مو مستقيم. لو جاء واحد اليوم قال نعرف الدجال وهذا، صار يعني إما أنه كاذب سيء أو أنه كاهن أو أنه الدجال. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: ما تربة الجنة؟ قال: در مكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال: صدقت. وعنه رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، فقال: در مكة بيضاء مسك خالص. ما معنى در مكة بيضاء؟ الدرمك هو الدقيق، در مكة بيضاء أي لون أبيض كلون الدقيق، مسك خالص. أي تربة الجنة مسك خالص لا يخالطه شيء. ولذلك إذا أكل أصحاب الجنة من فاكهة الجنة هذا الأكل يكون عرقا برائحة المسك ويكون جشاء أيضا برائحة المسك، لأن هذه الفاكهة قد تغذت من أرض الجنة التي هي من المسك، فأرض الجنة كلها مسك مخلوقة من المسك، يعني مهما حفرت فهي مسك إلى آخرها. وعن جابر رضي الله عنه قال وعن محمد بن المنكدر رحمه الله قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت أتحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على جواز الحلف على غلبة الظن، فالإنسان إذا قال والله العظيم أن ابن صياد هو الدجال كأنه يقول والله العظيم أنني أعتقد ذلك، إذن هو يحلف عما في نفسه، أما واقع الأمر هذا شيء آخر. وكذلك الذي قال والله أو الذي نفسي بيده ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، هذا أيضا حلف على غلبة الظن. ولو تبين الأمر بخلاف ما حلف عليه فليس بآثم، لأنه صادق في بيان ما في بيان ظنه، يقول هذا ظني هذا اعتقادي أنا جازم به، ولا يضره إذا تبين أن الواقع بخلاف ذلك. لو قال شخص والله ليقدمن زيد غدا، عنده معلومات أن زيد سيقدم لكن حصل لزيد عارض وتأخر، هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه عنده علم ومتأكد أن زيد سيقدم غدا فحلف على ظنه فلا حرج عليه. هذا ما في كفارة لأنه خبر، اللي فيه كفارة إذا حلف على فعل شيء، قال والله لو سافرن غدا أو ترك شيء، والله لا أكلم زيدا، فإذا سافر أو كلم عليه الكفارة. لكن بالنسبة للخبر هذا ليس فيه كفارة، أنه خبر ليس يعني حلف على ليس حلفا على فعل شيء أو ترك شيء. طيب إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أو سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن عمر رضي الله عنه هل هو إقرار؟ فنقول إن حلف عمر رضي الله عنه صحيح، وأنه دليل قاطع على من صيده الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه. فما هو الجواب؟ نقول لا، ليس دليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مترددا في أمره. وش الدليل؟ قوله إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتل رجل من أهل الذمة. لأن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مترددا في أمره، وسكت عن عمر رضي الله عنه لأنه يحلف على غلبة ظنه، فأقره على جواز الحلف على غلبة الظن، هذا الذي يؤخذ من الحديث. أما هو الدجال أم لا هذا شيء آخر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، الأطم هو الحصن، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. يعني هذا تناقض من اليهود أو النصارى، إذا قال أنت رسول الأميين تناقض ولازمه الإيمان به، ما هو وجه التناقض؟ لا نقول لا نبين بس كيف يتناقض. إذا أقر أنه رسول الأميين هو اعترف الآن أن الله أرسله، والرسول يكذب أم لا؟ ما يكذب، لأنه اعترف أنه رسول والرسول لا يكذب. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أرسل إلى الناس كافة، إما أن يصدقه في هذا فيلزمه الإيمان، وإما أن يكذبه فينقض إقراره الأول أنه رسول. واضح؟ إذن يلزمه هذا تناقض، إما أن يكفر بقول الأول إنه رسول العرب ورسول الأميين، وإما أن يؤمن به. أما أن يقول أنه رسول للعرب وليس إلى بني إسرائيل هذا ما يستقيم. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقبل دعواه، وقال: آمنت بالله وبرسله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمرو بن الخطاب رضي الله عنه: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. الزمزمة هو الكلام الذي لا يفهم، كلام صوت خفي لا يفهم. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين له زمزمة من بعيد، لكن لو قرب النبي عليه الصلاة والسلام فهم ماذا يقول وعرف ما هي مادة هذا الشخص. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح عليه السلام قومه، ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. يعني هذا يدل على أن الزمن الدجال لم يبين، حتى نوح عليه السلام كان يظن أنه قد يخرج في زمنه أو في قومه. كل نبي أنذره قومه لأنه لا يعلم متى يخرج، أبهم الله سبحانه وتعالى خروجه، لا يدرى في أي وقت وفي أي أمة، فكل نبي يحذر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام جزم أنه سيخرج في هذه الأمة، قال: وهو خارج فيكم لا محالة، لأنكم آخر الأمم وليس بعدكم أمة، إذا وهو لم يخرج بعد فإذن هو خارج في هذه الأمة. قال: تعلموا، يعني تعلموا هذا العلم وفهموه، أنه لن يرى أحدكم ربه قال تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. هذه علامة. علامة ثانية قال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاث علامات للدجال تبين أنه كاذب. الأولى أنه أعور والله سبحانه وتعالى ليس بأعور. هذا دليل استدل به أهل السنة والجماعة على أن لله عز وجل عينين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته، لأنه لم يذكر إلا العور، فلو كان الله أكثر من عينين لبينه لأنه أبلغ في الفرق، فلما لم يذكر العور فهو أقر العينين العدد، لكن بين الفرق في العيب، الدجال أعور والله سبحانه وتعالى ليس بأعور. العلامة الثانية أنه مكتوم بين عينيه كافر، وجاء عند ابن حبان مهجات كافر، يعني الكاف وحدها والفاء وحدها والراء وحدها، يقرأه كل مؤمن. في بعض الروايات كاتب أو غير كاتب، يعني سواء يعرف قراءة أم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، يقرأها بقدرة الله تبارك وتعالى. هذه يعني تثبيت من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، من كره الدجال وكره عمله فإنه يقرأ هذه الأحرف الثلاثة على جبين الدجال واضحة لكل مؤمن، غير المؤمن لا يراها ولا يقرأها. هذا تثبيت من الله عز وجل للمؤمنين. وذكر العلامة الثالثة قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. إذن كل من ادعى أنه رب في الدنيا فهو كاذب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. ولما طلب موسى عليه السلام وهو كليم الله طلب الرؤية لم يجب، لن تراني فكيف بغيره، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في المعراج، لما سئل قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي رواية نور أنا أراه، رواه مسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لم يره، لكنه رآه في رؤيا منام، رآه بقلبه في رؤيا منام، لكنه لم يره بعيني رأسه في اليقظة. فإذا الرؤية ممتنعة في الدنيا، فهذه علامة واضحة، كل من ادعى الربوبية فهو كاذب، لأنه شخص يرى موجود يرى، والله سبحانه وتعالى لا يراه في الدنيا. مثل ما قلنا أنه يعني لا يولد له بعد خروجه، كل هذه الأوصاف المذكورة يعني بعد الخروج، واضح؟ إذا كان في ولد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وجد ابن الصياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية، ولكن مشهور مغالة كما سبق. وعن نافع قال لقي ابن عمر رضي الله عنه ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه فانتفخ حتى ملأ السكة، يعني هذا يدل على أنه أيضا عنده خوارق، وهذا ما يزيد الشك فيه أنه انتفخ حتى ملأ السكة الطريق، وهذا ليس من عادة البشر أن الإنسان إذا غضب ينتفخ ويكبر حجمه، فهذا أيضا من الخوارق التي تزيد الأمر التباسا، وهذا ليس مقدور البشر، هذه من الخوارق التي عند هذا الرجل وهو بن صياد. فانتفخ حتى ملأ السكة، فدخل ابن عمر رضي الله عنهما على حفصة رضي الله عنه وقد بلغها أي الخبر، فقالت له: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ يعني إذا غضب خرج، لكن هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى، إذا أراد شاء يخرج خرج، لكن السبب غضب، لكنه بأمر الله وإذن الله تبارك وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقيته مرتين، قال: فلقيته فقلت لبعضهم: هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا، قال: لا والله، قال: قلت: كذبتني والله، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو الزعم اليوم. فتحدثنا ثم فارقته، قال: فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه، يعني ورمت وخرجت، قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال: فنخرك أشد نخير حمار سمعت. قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربت بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين رضي الله عنها فحدثها، فقالت: ما تريد إليها؟ ما تعلم أنه قد قال: إن أول ما يبعث على الناس غضب يغضب. باب ذكر الدجال وصفته وما معه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. يعني ضبطت بالهمز والياء، لكن صحيح لها الياء. كأن عينه عنبة، يعني حبة عنب طافية، يعني مثل حبة عنب إذا طفت فوق الماء ارتفعت. أما طافئة هذه ما تناسب حبة العنب. واختلفت الحديث في أي عينيه العورة، جاء في بعض الروايات أنها اليمنى، وجاء في رواية أخرى أنها اليسرى، فاختلف العلماء رحمه الله في الجمع بين هذا الحديث. وأحسن ما قيل ما ذكر ابن حجر في الفتح وغيره، قال: الدجال أعور العينين جميعا، لأن العور في اللغة هو العيب، فكلا عينيه معيبة، إحداهما بارزة ويرى بها لكنها معيبة، عوراء أي فيها عوار وعيب، وهو البروز، كأنها عنبة طافية وكأنها نخاعة في جدار أي لونها أخضر، في رواية كأنها كوكب دري، كأنها زجاجة خضراء. هذه اليمنى، اليمنى بارزة ولونها أخضر ويرى بها، واليسرى ممسوحة كما جاء في بعض الروايات عند البزار، ممسوح العين اليسرى، ممسوحة يعني مستوية مع الخد، ليس فيه عين واضح، عليها ظفرة غليظة، يعني عليها قطعة لحم قد تساوت مع الخد، يعني ما ترى هذه اليسرى، يعني اليسرى مطموسة ما ترى أصلا، عليها جلدة ظفرة غليظة، جلد غليظ قد غطاها. فإذا العين اليسرى مطموسة ممسوحة عليها جلد غليظ، واليمنى هي البارزة التي اليسرى إذن ما يرى بها، هي التي كأنها يعني لو صحت عنبة رواية طافئة، اليسرى هي الطافئة التي ليس فيها نور وليس فيها بصر. فإذا على هذا تجتمع الروايات، العين اليمنى معيبة واليسرى معيبة، لكن اليمنى بارزة واليسرى ممسوحة. والله سبحانه وتعالى جعل العيب في الوجه وفي أجمل وأهم ما في الوجه، وأهم ما في الوجه هو العين. هذا دليل واضح يكفي وحده على أنه كاذب، لأنه لو كان ربا لأصلح نفسه، فكيف يدعي الربوبية وعيناه معيبتان ولا يستطيع أن يصلحهما؟ هذا أعظم دليل على أنه كافر كاذب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر، يعني الكاف وحدها والفاء وحدها والراء وحدها. قال في رواية: قال الدجال مكتوب بين عينيه كافا راء، أي كافر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين، وفي رواية البزار اليسرى، مكتوم بين عينيه كافر، ثم تهجاها كافر، يقرأها كل مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال وأعور العين اليسرى، يعني في الحديث السابق أعور العين اليمنى، الحديث الأول أعور العين اليمنى، حديث من عمر الأول، وحديث حذيفة رضي الله عنه أعور العين اليسرى. إذن الروايات فيها اليمنى وبعضها فيها اليسرى، والجمع كما سمعنا جفال الشعر، أي كثير الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وأنا حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد، يعني بعضهم قال النون خطأ من بعض الرواة، لأن النون توكيد تكون في المستقبل وهذا في الماضي، فإما أدرك أو أدركه أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض، من أجل ألا يخاف من هذه النار التي يراها رأي العين، ثم ليطأطع رأسه فيشرب منه، فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين هذه اليسرى، عليها ظفرة غليظة، أي جلدة تغشى البصر تغطي العين، مكتوم بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يعني اختلف الجمع بين حديثه معه جنة ونار، حديث ثاني معه نهران، يعني بعضهم قال الجنة مراد بها نهر الماء، والنار مراد بها الجنة مراد بها النار، النهر الذي تعجج، النهر الذي هو يرى ماءه نار، يعني الجنة والنار هي النهران، يعني بعضها يفسر بعضا. وبعضهم قال معه جنة وفيها نهر، فيها نهر، يعني ما في تعارض، الرواية الأولى جنة ونار، والرواية الثانية معه نهران، فيكون معه جنة فيها نهر، ومعه نار فيها نهر. والحديث يعني القولان محتملان، هل تفسر الجنة بالنهر، جنة والنار بالنهرين، أو أنها جنة فيها نهر ونار فيها نهر؟ لكن الأقرب العلم أن المراد بالجنة هي النهر، يعني حديث فسر بعض بعض، معه نهران، معه نهران يجريان، أحدهما يرى ماء وهو في الحقيقة نار، والثاني يرى نار وهو في الحقيقة ماء، يعني حديث فسر بعضه بعضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليغمض عينيه وليشرب، ما قال وليدخل ناره، هذه ناره، ناره هو هذا النهر، النهر يرى نار تتعجج من هذا النهر وهو ماء بارد، والعكس معه نهر يرى ماء وهو في الحقيقة نار تتعجج. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماءه نار فلا تهلكوا. يعني لو أردنا نحصر صفات الدجال الواردة في الأحاديث سواء في الصحيحين أو في غيرها، يعني قرابة 10 صفات أو 11 صفة، في الوجه منها أو في الرأس منها 5، يعني أكثرها في الوجه أو في الرأس. نشوف الصفات اللي في الرأس، الأول العور، الثاني أنه مكتوب كافر، الثالث هو العور يدخل فيه أنه كثير الشعر، يعني لاحظ أن الصفات قبيحة جدا في غاية القبح، يعني عين ممسوحة وعين ناتئة أو خضراء، يعني في غاية البشاعة، العينان معيبتان، واحدة خضراء واحدة ممسوحة، يعني في غاية البشاعة، والشعر كثير وجعد قطط، يعني شديد الجعودة وأجل الجبهة، يعني تخيل الشعر ليس من أول الجبهة، الشعر إذا تأخر يعني لا يكون منظره حسنا، فهو شعره متأخر أجل الجبهة، يعني أول جبهة ما في شعر، الشعر متأخر وكثير وجعد قطط، تخيلت المنظر، يعني في غاية البشاعة. هذه إذن كم صفة؟ أعور وكافر وكثير الشعر وأجل الجبهة وجعد قطط، هذه 5 صفات في الوجه والرأس. بقية الجسد فيها أيضا 5 أو 6 صفات، الأولى أنه قصير، كل شيء الصفات بشعة، قصير وعريض ومنحني، منحني في انحناء، يعني شوف الآن القصر مع العرض هذا يزيد القصر قبحا، يعني القصير النحيف الرفيع أهون، لكن صار قصير وعريض هذا أسوأ، قصير وعريض ومنحني، يعني لو الطويل ينحني أهون، لكن قصير ومنحني هذا أبشع وأسوأ، قصير وعريض وفيه انحناء وأفحج، يعني مقوس الساقين، هذه صفات في غاية البشاعة، وأحمر لونه أحمر، والحمرة الزائدة هذه أيضا فيها بشاعة، يعني هذه صفات 5 كلها بشعة، قصير وعريض ومنحني وأفحج وأحمر. والحادي 10 أنه عقيم، هذه غير الجسد، يعني الجسد فيه 10 صفات كلها في غاية القبح والدمامة والعياذ بالله. في رواية جسيم، في رواية عريض الصدر، هل جسيم هي عريض الصدر؟ تقريبا متقاربة، جسيم يعني ضخم، عريض الصدر ضخم مثل اليدين وضخمة الساقين وفخذين، هذه كلها صفات قبيحة مع القصر وفخامة الجسم، هذه كلها صفات قبيحة مع الحمرة مع الانحناء، فيعني تخيلت الآن يعني في غاية البشاعة، لو أن شخص رسم هذه الصور، يعني لا يجوز الرسم، ورسمها شخص لرأيت غاية البشاعة، الشعر متأخر وكثير وشديد الجعودة، والعينان كلها عوراء، والمكتوب كافر وقصير وضخم وأحمر ومنحني وأفحج، ما في أكثر من هذه الصفات بشاعة والعياذ بالله، ومع ذلك يؤمن به ناس يتابعونه وما أكثرهم، حتى جاء في السنن من حديث عمران رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالذي نفسي بيده إن الرجل لا يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فيتبعه من كثرة ما يبعث به من الشبهات، لأن يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقتل رجلا ويمشي بين القطعتين ثم يحييه بأمر الله، ويقول للخربة أخرجي كنوزك، كلام بس يمر بالخربة يقول أخرجي كنوزك فتطير كنوز الذهب والفضة كأنها عسيب النحل، كأنها مجموعات من النحل تطير نحوه. يعني اللي يرى هذه الأشياء يقول هذا رب، يعني ينزل المطر وينبت النبات ويحيي، يقتل شخص ويحييه، ويأمر الجماد ويستجيب يطير إليه، وش بعد هذا؟ واللي يؤمنون به تكون أرضهم مخصبة وأغنامهم سمينة تدر اللبن، والذين يكفرون به يصير أرضهم قحطا وأنعامهم هزيلة وليس فيها لبن. يعني سبحان الله، يعني أشياء رهيبة، يعني أشياء عظيمة. فهنا هكذا وهكذا، يعني الله عز وجل جعل كفتين، هذه فيها وهذه فيها، هذه شبهات عظيمة. أعطاه الله عز وجل شيئا من صفات الخالق، أشياء لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، أعطاها هذا الدجال الخبيث، ووضع في علامات واضحة تماما لمن أراد الله به خيرا. ما في أعظم من كافر على جبينه، هذه أعظم ما يكون، مع الصفات القبيحة الدميمة، ويدعي الربوبية، لو ادعى النبوة كان أهون، يدعي الربوبية والله عز وجل لا يرى كما سبق في الحديث. ففي هكذا وفي هكذا، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أعظم فتنة تقع في الأرض من خلق آدم إلى قيام الساعة، هذه أعظم فتنة تمر على أهل الأرض، لأنه أعطي هذه الخوارق العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. وذلك أمر الإنسان بالبعد عنه، أن ينأى عنه، لأنه قد يأتي ويظن أنه مؤمن لكن يتأثر إذا رأى هذه الخوارق الهائلة. نسأل الله العفو والعافية. ذلك أمر المؤمن أن يستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة، في التشهد الأخير يستعيذ بالله من فتنته، لأن أعظم فتنة تمر على أهل الأرض، ولله الحكمة البالغة في خلقه جل وعلا. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله. يتقبل تبان هذه العلامات، حتى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ما كان يعني يعرف الوقت المحدد لظهوره، ولذلك قال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وأن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. يعني هذه الآيات تأتي شيئا فشيئا، فخطب وبين حذر من الدجال قبل أن يعرف الأشياء التي تكون قبل خروجه، ما في تعارض، لأن الوحي يأتي شيئا فشيئا. صحيح أنه يأتي في آخر الزمان بعد المهدي، بس ربما يأتي المهدي فجأة ويأتي الدجال بعده بقليل، يعني يمكن سنوات معينة معدودة، 7 سنين أو قريب منها. المهدي ورد أنه يبقى 7 سنين، يعني مو بعيد، ويأتي في آخر زمن المهدي ثم ينزل عيسى عليه السلام. فالإنسان يدعو تعبدا، يعني حتى لو قال والله يعني أنا ما بعد طلع المهدي وليش أدعو الآن، والدجال لن يخرج إلا بعد المهدي، إذا طلع المهدي أبدأ أدعو، يعني قلت تعبد، دام النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا يكون على سبيل التعبد. يعني إظهار كراهية الدجال والكفر به والاستعاذة بالله من فتنته، هذا ولاء وبراء، تربية البراء، الولاء والبراء، لأنه يدعي الربوبية أعظم ذنب على الإطلاق، أعظم يعني أنواع الشرك، ويستجيب له خلائق كثيرون، فتنة عظيمة. فإنسان يظهر بغضه لهذه الفتنة وكراهية والعداوة التامة لهذا الخبيث لا شك أنه مطلوب. يعني الإنسان يروض نفسه على إطاعة أولا، وثانيا أنه يؤجر على تنمية الولاء والبراء، بغض هذا الخبيث، أنه في كل صلاة يتعوذ بالله منه كارها له كافرا به، هذا يثاب عليه الإنسان.